الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الفضلاء، بداية أعتذر عما قاله الأخ المقدم، فلست عالما بل طويلب علم صغير، وأقول إلهي إن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، عنوان هذه المحاضرة: كيف نجدد الإيمان في قلوبنا؟ أيها الأحباب، من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن المعلوم يقينا عند كل مسلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه الزيادة والنقصان قد تعتري القلب في لحظات النهار، ربما يكون إيمانه في الفجر قويا وفي الضحى نازلا وفي الظهر قويا وهكذا. وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتعهد قلبه بين الحين والآخر. ولذلك سوف نتكلم أيها الأحباب عن ثلاث نقاط فقط. النقطة الأولى هي علامات ومظاهر نقص الإيمان. النقطة الثانية كيف تقوي الإيمان في قلبك. النقطة الثالثة طاعة من الطاعات التي ينبغي للمسلم أن يداوم عليها، لأنها تحيي القلب وتوقظه من غفلته. ثلاثة أمور نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الأمر الأول أيها الأحباب الكرام، علامات نقص الإيمان. كيف تعرف أن الإيمان قد تناقص في قلبك؟ حتى تتدارك ذلك وتقوي إيمانك وتعلي يقينك قبل الموت، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الخير والسعادة. العلامة الأولى أيها الأحباب الكرام، يقول العلماء: من علامات نقص الإيمان عدم تأثر القلب بسماع القرآن. تجد الإنسان يسمع القرآن بأصوات شجية ندية، ورغم ذلك لا تخشع له نفس ولا يخضع له قلب. لماذا؟ لأن الإنسان الذي لا يتأثر بالقرآن هناك طبقة من الران على قلبه تجعل كلام الله لا ينفذ إلى القلب، وسبب هذه الطبقة هو ما ارتكبه من ذنوب. قال الله عز وجل مبينا هذه الطبقة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب والمعاصي سبب طبقة الران هذه. أما المؤمنون فيتأثرون بذكر الله وبتلاوة القرآن. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. العلامة الثانية وهي علامة مهمة جدا من علامات نقص الإيمان، حزن القلب على فوات الدنيا وعدم حزنه على فوات ثواب الآخرة. فتجد بعض الناس لو ضاعت منه 10,000 جنيه يظل حزينا كئيبا شهرا كاملا، ولو ضاعت منه صلاة الفجر لا يحزن، وإن حزن لا يعد الحزن ساعة أو ساعتين. ضاعت منه الفجر وصلها بعد الشمس لا يحزن، برغم أن صلاة الفجر لا أقول تساوي 10,000 ولا 10,000,000 ولا 1,000,000,000، بل صلاة الفجر كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم: ركعة الفجر خير من الإيه؟ أحسنتم، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني لو الإنسان ملك القاهرة كلها بما فيها من عقارات وأراضي وبيوت وتجارات وذهب وفضة فيها مليارات ثم تصدق بها، لا، ركعتي الفجر أولى. لو ملك قارة إفريقيا كلها، لو ملك قارة آسيا وأوروبا وأمريكا والكرة الأرضية كلها أصبحت ملكا له بما فيها من عقارات وتجارات ثم تصدق بها، الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يقول تساوي ركعتي الفجر، بل قال ركعتي الفجر خير، أي خير من ذلك كله. فإذا رأيت الرجل يحزن على فوات الدنيا ولا يحزن على فوات الآخرة فاعلم أن بقلبه نقص في الإيمان. كل واحد منا يحاول أن يسأل نفسه هل هذه العلامة موجودة أم لا، فإن لم تكن موجودة فليحمد الله عز وجل، وإن كانت موجودة فليحاول أن يقوي إيمانه. العلامة الثالثة التنافس على كسب الدنيا وعدم التنافس على كسب ثواب الآخرة، برغم أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الآخرة أمرنا بالمسارعة إليها، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. ولما ذكر الآخرة أيضا أمرنا بالتنافس فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن رب العزة تبارك وتعالى لما ذكر الدنيا لم يأمرنا بالمسارعة ولا بالتنافس، وإنما قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشي على مهلك، لم يقل فسارعوا، لم يقل فتنافسوا، فامشوا في مناكبها أي مناكب الأرض وطرقها وسبلها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه سبحانه وتعالى وإليه النشور. ورب العزة تبارك وتعالى لم يقل وكلوا من سعيكم وكدكم وتعبكم، لا، وكلوا من رزقه. ولذلك قال العلماء: الرزق لا يساوي السعي، فقد يسعى الإنسان كثيرا ويتعب كثيرا ولا يرزق إلا قليل، هكذا قدر الله له، وقد يسعى قليلا ويربح كثيرا، وهذا واضح جدا في دنيا الناس. طيب إنسان طول اليوم بيشيل زلط ورمل وتعبان آخر اليوم يكسب 50 جنيه أو 100 جنيه، وإنسان قاعد يبيع سيارات يبيع له في اليوم سيارة 2 هو جالس على المكتب يكسب له 30-40,000 جنيه بدون تعب. من الذي قدر رزق هذا وقدر رزق هذا؟ إنه الله. اليهود الملاعين اعترضوا على الله عز وجل وقالوا ليه؟ لماذا رب العزة يفقر بعض الناس؟ لماذا لم يغني الناس جميعا؟ فوصموا الله والعياذ بالله بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قال، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. هل تعلم أخي الكريم أن الله عز وجل لو أغنى الناس جميعا لفسدت الحياة؟ فسدت. يعني مثلا إحنا في هذه المنطقة، منطقة البساتين، حي البساتين، خلينا في القاهرة كلها بجميع أحيائها، لو أن الله رزق كل واحد في مدينة القاهرة 100 مليار، كل واحد يملك 100 مليار، وبعدين نريد واحد يصلح لنا الكهرباء عشان ياخذ 10 جنيه، مين اللي هيجي يصلح الكهرباء؟ محدش هيجي، هتخرب الحياة. عاوزين واحد سباك يعملنا السباكة عشان ياخذ 50 جنيه، ونعمل سباكة ليه؟ أنا زي زيك وعندي سيارة وانت سيارة، وعندي عمارة وفيلا وانت عندك كبرة وفيلا. نريد واحد أكرمكم الله يخيط الأحذية، وأنا خيط أحذية ليه؟ إذن ستخرب الحياة. فالله عز وجل له حكمة في إغناء هذا وإفقار هذا، لكي يفرح الفقير بهذا المال الذي يأخذ في مقابل خدمة يقدمها للغني المحتاج. ولكن ترى بعض الناس يتنافس في أمر الدنيا ولا يتنافس في أمر الآخر. تقول له يا عم الحاج ربنا يحفظك ويرعاك، رأيتك تصلي صلاة خفيفة، يقول الحمد لله، بسبح 3 تسبيحات في الركوع و3 تسبيحات في السجود. جزاك الله خيرا كويس، ما تخلوهم 10 في الركوع و10 في السجود، تأخذ أجرا عظيم. يقول لك مش 3 تكفي؟ 3 تكفي. لن أقول بأن صلاتك باطل، بس لو قلنا مثلا 3 تسبيحات والتسبيحة ب10، هتأخذ 30 حسنة في الركوع و30 حسنة في السجود. ما تخليها 10، تأخذ 100 حسنة في الركوع و100 حسنة في السجود. يقول لك بس 3 تكفي، خلاص. طيب ماشي، جزاك الله خير، أمامك وظيفتان، وظيفة ب10,000 في الشهر، وظيفة ب30,000 في الشهر، وشروط الوظيفتين منطبقة عليك، وانت وزوجتك ولدين، 10,000 يكفوك وزيادة. تقدم للوظيفة 10 ولا 30؟ 30 طبعا. طب ليه؟ ما هو 10 تكفي، وحد يقرأ الخير، مدام خير حلال والشروط منطبقة ما فيش مشاكل. الله، ليه؟ طب ما انت قلت 3 تسبيحات تكفي، ما هو 10,000 يكفوك وزياده، خلاص كفايه، ما تروحش لابو 30,000، انت عاوزها ليه؟ لا، مين يسيب ال 30,000؟ طيب، هذه الوف فانيه تفنى مع الدنيا، وتلك حسنات باقيه تبقى لك في الاخره. ولذلك بعض الناس يقول لا لا ما تتشددوش، احنا الحمد لله بنصلي ونصوم ونعطي ربنا حقه. جزاك الله خير، انت تصلي وتصوم وتتصدق، لكن لا تقل اعطي ربنا حقه، لانه لا يستطيع احدا ان يعطي الله عز وجل حقه. كيف يعني؟ شوف، ما يستطيع احد على وجه الارض حتى الرسل ان يعبد الله عز وجل ويعطي ربنا حقه. وأنا أضرب لك مثالا، خلينا مع بعض. صلي على رسول الله. نعم الله عز وجل علينا كثير، نعمة السمع ونعمة البصر، نعمة اليد، نعمة الرجل، نعمة البول أكرمكم الله. بعض الناس مش عارف أن البول دي نعمة، يدخل الحمام ويقضي حاجته ويطلع. في بعض الناس لما يحب يتبول ياخدوه على المستشفى عشان ياخدوا الدم ده كله، يمر في الكلى الصناعي ويطلعوا منه نسبة البول 1 لتر أو 2 لتر، يعملوا غسيل كلى 4 ساعات عشان يتبول. انت بتدخل الحمام بسم الله اللهم إني أعوذ بك الخبث والخبيث، خمس دقائق تتبول وتخرج، نعمة عظيمة. لا دعك من كل هذه النعم، أنا أقول لك على ربع نعمة صغيرة كده. الجماعة اللي بيقولوا نعطي ربنا حق، أنت وانت جالس الآن تتنفس تأخذ شهيقا وتخرج زفيرا. أنت عارف إيه اللي حصل جوا في الجسد؟ ياه، في اللحظات دي حصلت أشياء كثيرة، أوامر صدرت من المخ، مصانع تشتغل، مصانع اشتغلت، ومواد استخلصت، أشياء كثيرة جدا. من بين هذه الأشياء أن العلماء يقولون أنت حينما تأخذ نفسا شهيقا تأخذ 500 ملي لتر من الهواء، فيصدر المخ إشارات إلى حويصلات الهوائية في الرئتين تستخلص الأكسجين النقي من هذا الهواء، فتستخلص الخمس. يعني كم؟ يعني 100 ملي لتر، 100 ملي لتر أكسجين. يعني أنت بتأخذ من هوا ربنا في كل نفس 100 ملي لتر أكسجين. طيب أنت في الدقيقة كم نفسا تتنفس؟ 20 نفسا في الدقيقة يتنفس الرجل، 20 نفس، في كل نفس بتأخذ كم؟ 100 ملي لتر، يعني 2000 لتر في الدقيقة، 2000 ملي لتر في الدقيقة، يعني 2 لتر أكسجين في الدقيقة. اللتر بكام؟ لما واحد بيغمى عليه وندخله المستشفى الخاص ويحط له اسطوانة الأكسجين بيحسبون الآخر على اللتر ب10 جنيه، اللتر الأكسجين ب10 جنيه، يبقى أنت بتاخد في الدقيقة 2 لتر ب20 جنيه في الدقيقة، تمام. طيب أنت تتنفس في الساعة بكام؟ تاخد أكسجين كام في الساعة؟ 60 دقيقة في 20 ب1200 جنيه أكسجين في الساعة. طيب في اليوم الواحد 24 ساعة في 1200 بكام؟ ب28800 جنيه أكسجين في اليوم الواحد. طب خلي 800 دول عشانك، يتبقى كام؟ 28000 جنيه أكسجين فقط في اليوم الواحد. أنت بتاخد من هوا ربنا ب28000 جنيه أكسجين. يا من تريد أن تعطي ربنا حقه، اديله بس حق الأكسجين، حق الأكسجين. كل يوم تصدق ب28000 جنيه. من منا يطيق هذا؟ لا أحد في اليوم الواحد. طيب إذا فهمت هذا تستطيع أن تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك يا رب. واحد يقول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والله عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل هناك تعارض بين الآية والحديث؟ لا، لا تعارض. طيب كيف وفق العلماء بين الآية والحديث؟ يقول: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال العلماء: دخول الجنة دخولان، دخول أولي ودخول في الغرف والمنازل. فأما الدخول الأولي فهو برحمة الله، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فإذا دخل المؤمنون برحمة الله بدأ الدخول الثاني في الغرف والمنازل، وهذا على قدر الأعمال. فإن قال أحد: إذن الدخول برحمة الله، ما رحنا بنعبد ربنا ليه؟ بنصلي ونصوم ونزكي ونتصدق ليه؟ نعبد الله لكي يرحمنا الله، فإذا رحمنا ربنا أدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. إذن من علامات نقص الإيمان أيها الأحباب عدم تأثر القلب بتلاوة القرآن، الحزن على فوات الدنيا وعدم الحزن على ثواب الآخرة. الأمر الثالث الذي ذكرناه الآن: التنافس في الدنيا وعدم التنافس في الآخرة. الأمر الرابع من علامات نقص الإيمان: نشاط القلب عند ذكر الدنيا وكسله عند ذكر الآخرة. بينما أناس في مجلس وأراد أحد الفضلاء أن يحدثهم أو يذكرهم بالله عز وجل، فبدأ يتحدث بالآيات والأحاديث وشرح الله صدره عن ذكر الله ويوم القيامة وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى آخره، فطول بينا يعني طول 10 دقائق ربع ساعة. فإذا برجل ناعس نائم، انتهى صاحبنا بعد ربع ساعة وبدأ المجلس يخوض في أمر الدنيا، أخبار الدولارات إيه وأخبار السياسة إيه وأخبار الرز إيه دلوقتي والدنيا والحياة والعقارات والتجارات والمرتبات والموظفين. فإذا بهذا الرجل النائم يستيقظ ويندرج معهم في الحديث وينشط ويضيع النوم من عينه. السؤال: ما الذي جعل هذا الرجل يكسل عند ذكر الله وينشط عند ذكر الدنيا؟ ضعف الإيمان في القلب. ولذلك يقول أرباب القلوب، اسمع القاعدة دي مهمة جدا ودائما اجعلها ترمومتر لقلبك، يقول أرباب القلوب: إن القلب لا ينشط إلا عند ذكر المحبوب. اللهم اجعل حبنا لك وحدك، اللهم أسكن حبك قلوبنا. إن القلب لا ينشط إلا عند ذكر المحبوب. فمن كان يحب الدنيا نشط قلبه عند ذكر الدنيا، ومن كان يحب الآخرة وثواب الله ينشط قلبه عند ذكر الآخرة. هذه 4 علامات تعرف بها نقصان الإيمان في قلبك. فإذا تيقنت أن في قلبك علامة من هذه العلامات، فحينئذ تشمر عن ساعد الجد وتبدأ في النهوض بقلبك، لأن القلب أيها الأحباب الكرام قد يتناقص الإيمان فيه حتى يمرض وصاحبه لا يدري، بل يتناقص ويتناقص حتى يموت القلب، حتى يموت القلب وصاحبه لا يدري أيضا. واعلموا أن القلوب 3: قلب مريض وقلب سليم وقلب ميت، 3. يوم القيامة لا ينجو إلا صاحب القلب الإيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب مريض أم بقلب ميت؟ بقلب سليم، أحسنت. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم قلوبنا. والقلب السليم هو من سلم من الشبهات والشهوات، والقلب السليم هو من سلم قياده لله عز وجل. تعال لنرى ونأخذ معا ما هي الأشياء التي تقوي الإيمان في القلب. أول نقطة أيها الأحباب من الأشياء التي تقوي الإيمان في القلب: المحافظة على قيام الليل 11 ركعة ولو بقصار السور. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تحكي عن الحبيب عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. يعني كان يحافظ على 11 ركعة قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان. فأنت أخي الحبيب ابدأ من الليلة، حينما تذهب من صلاة العشاء قم صف قدميك لله وصلي 11 ركعة بقصار الصور: ركعة بإن أعطيناك الكوثر، ركعة بالتين والزيتون، ركعة بقول أعوذ رب الفلق، وركعة بقول هو الله واحد. المهم 11 ركعة وسبح 3 تسبيحات في الركوع و3 في السجود. روض قلبك على الإيمان خطوة خطوة، ابدأ خفيف لا تشد على نفسك، استمر 11 ركعة 11 ركعة، لا تقل، هتاخد 1/3 ساعة تقريبا، يعني ليست كثيرة. استمر على كده 2-3 أسبوع، شهرا، خلاص
استقريت كل ليلة بتصلي 11 ركعة ستشعر بحلاوة في قلبك ولذة في وجدانك لا تدري ما هذه، إنها حلاوة الإيمان ولذة القرب من الرحمن تبارك وتعالى. اللهم ارزقناها جميعا يا رب. بعد شهر كده حاول تنام من غير ما تصلي، مش هتعرف تنام، ستقلق. لماذا؟ لأنك ذقت حلاوة الإيمان، فالقلب يرقص طربا في التقرب إلى الله بقيام الليل. سوف تقوم وتصلي، لا تستغنى عن قيام الليل. ثم بعد ذلك استمر شهر شهرين، طول بقى شوية في الركعتين، بدل ما يبقى بقصار الصور خلاها بنصف صفحة، والشهر اللي بعده خلاها بصفحة، وهكذا. وإذا استقر ذلك بثلاث أربع شهور قم الليل لا يفوت منك يوم، انقل قيام الليل إلى ثلث الليل الآخر، انقله إلى ثلث الليل الآخر في الوقت الفاضل. ثلث الليل الآخر الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وأنت ساجد بين يدي الله تشكو ذنبك وتدعو ربك وتقول: يا رب جئتك في هذا الوقت، وقد أخبرنا رسولك صلى الله عليه وسلم أنك تنادي في هذا الوقت: هل من مستغفر فأغفر له، وها أنا أستغفرك فاغفر لي، أستغفرك فاغفر لي، أستغفرك فاغفر لي، هل من تائب فأتوب علي، وها أنا أتوب بين يديك فتوب علي، أتوب إليك فتوب علي، هل من داع فأستجيب له، وها أنا أدعوك فاستجب دعائي. حاول أن تخلع قلبك وتضعه بين يدي ربك وتدعو الله بيقين وصدق وإخلاص. إذن قيام الليل يا إخواني من أفضل الأشياء التي تقوي الإيمان في القلب. ثانيا، من الأشياء التي تقوي الإيمان في القلب أيها الأحباب، تلاوة القرآن. كل يوم اقرأ ثلاثة أجزاء، الجزء بياخد نصف ساعة ترتيلا بتفهم وتدبر، ثلاث أجزاء بساعة ونصف تقسمهم على الصلوات مع كل صلاة ربع ساعة. أو جزء على الأقل، لكن ثلاث أجزاء ليست كثيرة. هتختم كل عشرة أيام مر وتجيب القرآن من الأول، وتختم وتجيب القرآن من الأول. الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لماذا قلت القرآن؟ لأن القرآن يعالج أمراض القلب. اللهم اشف أمراضنا بالقرآن. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لاحظ كلمة شفاء، ولاحظ كلمة رحمة، ولاحظ كلمة المؤمنين. لماذا لم يقل ربنا: وننزل من القرآن ما هو دواء، ما هو علاج؟ لا، قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء. لماذا أيها الأحباب؟ لماذا؟ لأن الإنسان قد يتناول العلاج ولا يأتي الشفاء. أحسنت، قد يتناول الدواء ولا يأتي الشفاء. فبين ربنا عز وجل أن العلاج القرآني علاج معه الشفاء، لأن الذي أنزل هذا العلاج هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رحمة، ما علاقة الرحمة بالعلاج والدواء والمرض؟ قال العلماء: لأن الإنسان قد يتناول الدواء فيكون الدواء مرا، بل قد يكون مؤلما، قد يكون العلاج استئصال جزء من الجسد، استئصال مرارة، استأصلت حال لكي يصح الجسد، فيتحمل الإنسان يتحمل هذا الألم في مقابل الحصول على الشفاء. لكن العلاج القرآني لا مرارة فيه ولا ألم فيه، بل هو رحمة، لأنه نزل من الرحمن الرحيم سبحانه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للناس ولا للمؤمنين؟ للمؤمنين، لفئة معينة هم المؤمنون. لكن لما ذكر الله عز وجل العسل في القرآن قال فيه شفاء للمؤمنين ولا فيه شفاء للناس؟ أحسنتم، فيه شفاء للناس، لأن وصفات العسل لو أخذها الإنسان على الطريقة الصحيحة طبيا تأتي بالشفاء، سواء كان الإنسان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا. لكن القرآن لا ينتفع به ولا يعالج ولا تعالج به أمراض القلوب إلا إذا قرئ قراءة المؤمن الموقن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تريد أن تستفيد بالقرآن، فاقرأ القرآن قراءة المؤمن، قراءة الخاشع الخاضع، حينئذ تتأثر بالقرآن وتنتفع به. إذن الأمر الثاني أيها الأحباب تلاوة القرآن، لا سيما أن العلماء يقولون بأن الإنسان لو حفظ آية ولو قصيرة في اليوم كأنما تصدق بجمل في سبيل الله. يا آية، يعني مثلا قل أعوذ برب الفلق، لو الواحد حفظ الآية دي كأنه تصدق بجمل. نعم، من شر ما خلق جملين، ومن شر غاسق إذا وقب ثلج جمال. ألا سهل؟ لكن ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إذن مجرد ما تحفظ آية واحدة، كل يوم احفظ آية آية، هتأخذ هذا الأجر والثواب. لا سيما يا إخواني الإنسان لو رزقه الله عزيمة قوية فإن الله سوف يفتح عليه. وأنا أذكر لكم حادثة حدثت في بلدنا، في المسجد، الدور الأعلى للرجال والدور الأسفل كله للنساء، بين المغرب والعشاء يأتي النساء الكبيرات في السن العواجيز يجلسن بين المغرب والعشاء، لا يقرأن ولا يكتبن، أميات، تسبح تستغفر تهلل تكبر تسمع درسا. فإذا بإحدى الأخوات تقول للنساء الكبيرات في السن الأميات ما رأيكن أنا أحفظكن ثلاث صور من القرآن تصحح صلاتكن بها، قل هو الله أحد وقل أضرب فلق وقل أضرب الناس. قالوا ماشي. قامت الأخت تجمع الأميات الكبيرات في السن وتبدأ تكرر الآية وهن يكررن وراءه، ثم تروح الأم الكريمة إلى بيتها، تأتي بشريط الحصري المصحف المعلم وتكرر خلفه حتى تحفظ السورة بالتجويد وتأتي تسمع. خلصت ثلاث صور، كفاية عليكم، لا كملي معانا، نحبنا القرآن. كملت معهن، ختمنا جزء عما كاملا. كفاية عليكم، لا كملي معانا، ختمنا جزء تبارك كاملا، ختمنا جزء قد سمع كاملا. واستمر. بعد مدة قال لي الأهل نريد أن نعمل اختبار للأميات الكبيرات في السن ونعطي جوائز تشجيعية لهن. عملنا اختبار وكانت النتيجة عجيبة. راح نوزع الجوائز، كل واحدة ترسل ابنها، ترسل زوجها، ترسل أخاها يأخذ الجائزة. الأولى سنها 55 سنة تحفظ 18 جزءا من كتاب الله. ثانية 50 عاما تحفظ 10 أجزاء من كتاب الله. اللي بعدها تحفظ 8 أجزاء و7 و6 إلى آخر. انظر إلى الهمة. الأولى دي من سنة بالضبط الآن أكملت كتاب الله حفظا، 65 سنة. حتى الأهل بيقولوا لها بتعرفي تحفظ إزاي؟ تقول لها والله يا بنت الحفظ عندي تعبان، أنا بحفظ والأولاد بيتعبوني، بطلع فوق السطوح أحفظ فوق السطح. تعرفين بيوت الفلاحين كل واحد في بيته يطلع فوق سطحه تحفظ. ده أنا يا بنتي والله ما أعرف أنام ألا إذا صليت بجزء من حفظي حتى لا أنسى. والآن مسكت حلقة للنساء في المسجد، الأميات برضو تحفظها، حفظ مجموعة. إذا كانت هذه امرأة وأنت رجل قوي، واحد يقول لك لسه نحفظ القرآن بعد ما شبه دول الكتاب، ده أنا عندي 45 سنة. حاول، ابدأ كل يوم 3 آيات. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الثلاث آيات دول كررهم 20 مرة وسمعهم هتحفظ. خلاص 20 مرة هياخدوا منك يعني 20 دقيقة، ثلث ساعة، وكل يوم 3 آيات هتحفظ القرآن بفضل الله عز وجل. لكن ابدأ ابدأ. إذن الأمر الثاني الذي يقوي الإيمان تلاوة القرآن 3 أجزاء تختم في كل 10 أيام. الصحابة كانوا بيختموا في أسبوع، بيجزئوا القرآن على 7 أجزاء. أو حتى لو مشغول في يوم أنت مشغول اقرأ جزء، لكن لا تحرم نفسك في يوم من كتاب الله. ثالثا من الأشياء التي تقوي الإيمان وتقرب العبد من الرحمن الصدقات، صدقة. حاول أن تتصدق. خلي بالك الشيطان أحيانا يجي لك يقول لك الصدقات يا عم، ده أنت مرتبك 400 جنيه وأولادك هتتصدق بإيه؟ صدقات دي للي عندهم ألوف مؤلف، يعني معنى ذلك أنك مش هتصدق طول عمرك، أو هتفوت السنة كلها من غير ما تصدق، هتحرم نفسك من أجر الصدقة. ليه؟ تصدق يا أخي، تصدق بأي شيء، تصدق بنصف جنيه، المهم أن يرى الله عز وجل يدك تمتد بالصدقة. صدق بربع جنيه، تصدق بأي حاجة. ليه؟ لأن كل يوم الملائكة بتكتب كشوف، حي البساتين، كشف في المتصدقين، فيه 350 واحد تصدقوا النهاردة واطلعوا بهم لربنا سبحانه وتعالى. كشف المتصدقين دول والله عز وجل أعلم بهم، لكن كشف المتصدقين دول ممكن تحشر نفسك في وسطهم ولو بجنيه. ممكن يكون مكتوب قبلك واحد بتصدق بعشر تلاف وتحتك واحد متصدق بمئة ألف، لكن انت معاهم. لا تحرم نفسك من الصدق. ولذلك كان بعض العباد يتصدق كل يوم بصدق. أنا بقول لك صدق كل أسبوع، حتى بصدق كل يوم بصدق، فإن لم يجد شيئا تصدق برغيف. في يوم لم يجد في بيته شيئا وهو حريص على الصدقة، فوجد بصلة فتصدق ببصلة، فرآه إنسان قال ويحك تتصدق ببصلة؟ قال يا هذا، ألم تقرأ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ قال بلى. قال كم في هذه البصلة من ذرات؟ فيها ذرات كثيرة، إذن سيرى هذه الذرات حسنات يوم القيامة. ولذلك يا أخوانا الصدقة ليست قاصرة على المال. يعني مثلا ابنك خلص المدرسة والشنطة بتاعته لسه نص ونص، اتصدق به، هاتها المسجد الشنط القديمة المسجد ونغسلها ونوزعها على الفقراء. هتجيب لابنك حذاء والحذاء التاني لسه يعني بدل ما ترميه، تصدق به. الكتب بتاع ابنك تصدق بها. انت نفسك في حاجة عندك من ثيابك من اي شيء تصدق باي حاجة. الجماعة الفلاحين اللي عنده بقرة يعمل يوم في الاسبوع يتصدق بلبن البقرة. اللي عنده طماطم وباذنجان وخيار وهو بيجمع ياخد شوية ويتصدق بهم. يعني المهم انك تتصدق، تطلع رز تطلع بيض تطلع اي حاجة من البيت، لا تحرم نفسك من الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقات كفارات للذنوب والمعاصي. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اللهم أطفئ خطايانا برحمتك. إذا الأمر الثالث الصدقة. الأمر الرابع من الأشياء التي تكفر الذنوب بر الوالدين. يا أخي الكريم، أبوك عايش وأمك عايش؟ في واحد منهم عايش، فرصة ما تضيعهاش. إذن الجنة قريبة منك خالص. ده مشكلتي إن أنا أبويا وأمي ماتوا مثلا، الجنة قريبة قريبة جدا، بسرعة ما تضيعش الفرصة دي. أعمل إيه يعني؟ المسألة بسيطة، مش هنكلفك حاجة. كل يوم طبطب على أبوك، ادعي لي يابا وحب ودو راسه، طبطب على أمك ادعي لي يما، أنت بركتنا يا أمي، وأنت جاي ما تجيش على زوجتك الأول، تجي على أمك وأبوك، عاملين إيه أخباركم وبعدين تروح لزوجتك، وأنت جاي تجيب ربع كيلو هريسة خذ يما ده كده من ورا العيال كليه، وأنت جاي كيلو عنب خذ يابا ده كله. ماشي دفس لمراتك ما فيش مشاكل، بس برضو ادخل السرور على ابيك وامك. والله يابا لازم انا اللي اغطيك. قال له عامل ايه؟ وتصبح الصبح صحتك عامله ايه؟ انت نمت كويس النهارده؟ الا لا، نمت حلو الحمد لله. والله نمت حلو يا ابن، ربنا يكرمك. ابوك قام عادل له الجزمه، البس يابا. ابوك جاب لك قدام الناس في الشارع، تحب ايده، احب ايد ابي اقبلها وانا متجوز ومخلف ولي عيال قدام الناس. ده كده الناس تعرف انك اصيل وابن اصول، وانك تعرف القيم والمبادئ. كل هذه الاشياء تدخل السرور على الوالدين. طب انا ابويا وامي ماتوا، خلاص برهم بالدعاء بقى. هنعمل ايه؟ برهم بالدعاء. بر الوالدين يا اخواني ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه رجلا ادرك ابويه احدهما او كلاهما ولم يدخل الجنه. ده الجنه كانت في ريحك، ما دخلتهاش ليه؟ ادخلها ازاي؟ بحاجة بسيطة، بر ابوك وامك، كلام طيب. النبي صلى الله عليه وسلم او العلماء عفوا عمر بن الخطاب يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. هو ده البر. البر انت ماشي تبتسم سلام عليكم يا جماعة وتضحك في وشهم، سلام عليكم يا جماعة، واحد يكلمك ما تكشرش في وشه، ابتسم في وشه، تبسمك في وجه اخيك صدقة، وكلام جميل. واحد شتمك وسبك يا عم الله يسامحك وتمشي المسائل. هو ده البر. البر شيء هين، وجه طليق أي مبتسم، وكلام لين. اجعل هذا مع والديك. ليس معنى ذلك أنك تشد على زوجتك، يعني برضو ابتسم في وجه زوجتك، فإن تبسمك في وجه زوجتك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني لو أن المرأة أكرمكم الله لبست ثوبا جديدا لتدخل السرور على زوجها تتقرب بذلك إلى الله، عبادة. وكذلك لو أن الرجل نادى زوجته: يا أم فلان، يا أبلة فلان، حطت الأكل قدامه كل، هو ما لفش نفسه الأكل تعبان، الله ده الأكل النهاردة جميل، تسلم إيديك يا أم فلان، يريد أن يدخل السرور على قلبها. هذا الكلام يا أخواني عبادة تتقرب بها إلى الله. وانت جالس بتاكل كده تأخذ من منابك حتة وتحط لها، لا والله لازم تغدي فيها، لا 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 ما تغداش بيدك، لازم تغدي في فمك إن شاء الله، تسعدها بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته، في امرأته له بها صدقة. مش تمد ايدك وتاخد انت من منابهه وتاكل. طب ما تاكل هي ولا ما تاكلش؟ لا، ادخال السرور نفسه عليها، هذه صدقة تتصدق بها او قربة تتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. واخيرا الأذان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أخيرا نأخذ طاعة سهلة سلسة تستطيع أن تفعلها في أي لحظة، وأنت قائم وأنت تمشي وأنت تعمل، وهذه الطاعة تقوي الإيمان. أتدري ما هذه الطاعة؟ إنها ذكر الله. فذكر الله علاج لقسوة القلب وإحياء للقلب الميت. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ثانيا، ذكر الله يا إخواني، ذكر الله يحصن البيت من الشيطان. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أرجو أن تتأمل هذا الحديث وتطبقه الليلة إن شاء الله، آخر ساعة وانت داخل البيت كده خلاص وبتغلق الباب وانت داخل قل بسم الله واقفل الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا وضع عشاءه فذكر الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر اسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. في مجموعة من الشياطين هتبيت معاك الليل. فإذا وضع عشاءه فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. شوف، ذكر الله يمنع الشياطين من دخول البيت. ذكر الله يجعل البركة تحل على البيت كله، بركة في المال، بركة في العيال، بركة في الزوجة، بركة في الصحة، في البيت كله. ما هو هذا الذكر؟ إذا دخلت بيتك قل بسم الله السلام عليكم، زوجتك تقول عليكم السلام، أو ابنك يقول عليكم السلام، كل ما تدخل البيت قل السلام عليكم. ما الدليل على أن التسليم هنا يحل البركة؟ الدليل ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ثالثا، ذكر الله يسترك من الشياطين. يا جماعة، نحن نرى الشياطين ولا لا نراهم؟ لا نرى. وهم يروننا ولا لا؟ نعم. الدليل قول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يعني ممكن يكون معنا دلوقتي في المسجد ده جن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن يكون معنا جن، أكيد معنا جن بلا شك، جن مسلمين بيصلون معنا ويتعلمون من دعاة الإنس، لأن الجن مكلفون بالصلاة والصيام والزكاة، وحرام على الجن يتعامل بالربا، كل الأحكام الشرعية. طب هيتعلمها منين وجميع الرسل من الإنس؟ يتعلمها من علماء الإنس. طيب، وانت ببيتك ممكن يكون حواليك مجموعة من الجن؟ ممكن عاد. طيب، أنت تريد أن تغير ثوبك، ماذا تصنع؟ تريد أن تغير ثوبك، تحمي نفسك من، تستر نفسك من أعين الإنس، بتغلق الباب وتدخل الغرفة. لكن حتى أغلقت الباب والغرفة معك مجموعة من رجال الإنس، رجال الجن ونساء الجن وولدان الجن، تريد أن تستر نفسك منهم. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إذا قالها العبد حين تغيير ثوبه خلق الله جدارا ساترا بينه وبين الجن. ما هذه الكلمة؟ بسم الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو داود وهو حسن بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله.
لا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.